إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد فرغنا في آخر درس للقسامة، ونحن اليوم مع كتاب المحاربين أو درس المحاربين. قال الإمام النووي: باب حكم المحاربين والمرتدين. باب حكم المحاربين والمرتدين. المحاربة هي المضادة والمخالفة، المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر، لأن من كفر فقد حاد الله ورسوله وشاق الله ورسوله، كما أن من ارتد أي بعد إيمانه وإسلامه فقد حاد الله ورسوله وقد ضاد الله ورسوله. فكذلك المحاربة تصدق على الردة وعلى الكفر الأصلي، كما تصدق كذلك على قاطع الطريق، على قاطع الطريق. لو أن واحدا انطلق خارج مصر فاتخذ له طريقا غير مسلوكة، أو طريقا مهجورا، أو طريقا للناس يخيفهم، يأخذ متاعهم ويزهق أرواحهم، فلا شك أن هذا محارب. وعلى هذه الصورة ينطبق كلامنا في هذه الليلة. وكذلك من أخاف السبيل، من أخاف السبيل، وكذلك من أفسد في الأرض. وبعض أهل العلم يعتبر أن أي إفساد في الأرض سواء كان في مصر أو خارجه هو كذلك من المحاربة. فالإمام اليوم يتكلم عن المحاربين وعن المرتدين. أما المرتدون فعند الإطلاق يتذكر الإنسان حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو غصة في حلوق كثير من العلمانيين: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وتبديل الدين يعني الردة، أي من ارتد عن دين الإسلام فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل قتل مسلم بغير حق. وفي رواية: إلا بثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه. التارك لدينه أي الذي ارتد عن دينه. فيريدون على هذا الحديث شبهة، ويقولون: إذا كان قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، فإن النصرانية إذا أسلم فقد بدل دينه، وإن اليهودية إذا أسلم فقد بدل دينه، حتى وإن كان هذا التبديل إلى الإيمان والتوحيد، فيجب قتله حينئذ. الرد على هذه الشبهة، وإن كانت لا تحتاج إلى رد لأن هذا من كيس العلمانيين والملاحدة، نقول: إن الدين عند الله الإسلام، فكل من كان على دين غير دين الإسلام فهو على دين الكفر عياذا بالله. وإنما مهمة الأنبياء والرسل إخراج الناس من الكفر إلى الإيمان. فلما كان عيسى عليه السلام أو موسى عليه السلام أو نوح عليه السلام أو غيرهم من الأنبياء في أزمانهم وجب على الناس اتباع كل نبي أرسل فيهم أو نزل فيهم، فحينئذ لا يحل لهم تبديل ديانتهم مع وجود أنبيائهم أو مع عدم إرسال رسول آخر غيرهم. أما وقد أرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في العالمين، فوجب على كل صاحب رسالة وشريعة ومتبع لنبي سابق أن يترك ذلك كله وأن يكون تابعا لنبينا عليه الصلاة والسلام. فمدار الأمر كله على ترك كل ديانة سبقت أو شريعة سبقت واتباع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فيكون قوله من بدل دينه، أي من بدل إسلامه وإيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام، فإنما هو مرتد وقد استوجب القتل بهذه الردة. والخطاب إلى أصحابه بالدرجة الأولى وهو عام للأمة إلى قيام الساعة: يا معشر الصحابة، من بدل دينه أي دين الإسلام بعد أن دخل فيه فإنما حده القتل ضربة بالسيف. من بدل دينه فاقتلوه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: التارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين إلى غيره. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم، وهو ابن بشير بن القاسم السلمي أبو معاوية الواسطي، واللفظ ليحيى ومعناه لأبي بكر بن أبي شيبة. قال هشيم: أخبرنا أو عن عبد العزيز بن صهيب وهو البناني البصري، وحميد وهو ابن أبي حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عرينة، وعرينة وعكل وبجيلة كلها أسماء قبائل أناس في البحرين، أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، أي أصابهم بها داء يسمى داء الجوى، وهو داء يغير لون الجلد والوجه ويجعل البطن منتفخة. قال الأطباء: الجوى داء يصيب الجوف يؤثر على الجلد، أي يؤثر على اللون والوجه. ومنهم من قال: الجوى داء يصيب الصدر، والأمر قريب بين الجوف والصدر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، أي فافعلوا. إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة على مشارف المدينة أو على مداخل المدينة بعيد عن مصر وعن منطقة المدينة لتشربوا من ألبان إبل الصدقة وأبوالها، فإن شئتم ذلك فافعلوا. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من ألبان وأبوال إبل الصدقة. وربما يقول قائل: وهل هذا جائز أن يشرب الناس من أبوال وألبان الإبل، أو أن يأكلوا ويطعموا ويشربوا من عموم الصدقة؟ الجواب: أن ذلك جائز، خاصة إذا كانوا فقراء كهؤلاء الذين آتوا من عرينة وعكل، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن لهم باعتبارهم فقراء وباعتبارهم كذلك أبناء سبيل، فضلا أن إبل الصدقة كان يقوم عليها مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه يسار، لما رأى من صلاحه وحسن صلاته أعتقه وجعله على إبل الصدقة، وكان مع إبل الصدقة العامة المسلمين إبلا أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الإبل كان معظمها إبل الصدقة، وهذا لا يمنع أن يكون فيها بعض الإبل للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ففعلوا، أي ذهبوا إلى هناك فشربوا من ألبانها وأبوالها. ولقائل أن يقول بول ما يؤكل لحمه، بول وسؤر ما يؤكل لحمه طاهران لهذا الحديث، لهذا الحديث، وهذا أمر محل نزاع بين أهل العلم، هل بول ما يؤكل لحمه طاهر أم نجس؟ على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال طاهر ومنهم من قال نجس. فمن قال إن بول ما يؤكل لحمه طاهر فلا إشكال فيه حينئذ أن يتداوى به، وأما من قال إن بول ما يؤكل لحمه نجس فيجعل هذا حادثة عين خاصة بالمرض، فهذا للتطبيب، وهذا أمر جائز عند جمهور أهل العلم أنه يجوز التداوي بالنجاسات ما لم يكن خمرا، أنه يجوز التداوي بالنجاسات أو بالنجس ما لم يكن خمرا. ومعظم الأدوية التي يتعاطاها الناس الآن الله أعلم بحالها، ففيها من النجاسات وفيها من الأخباث والأدناس ما فيها، ومع هذا يتعاطاها الناس الآن بغير نكير. قال ففعلوا فصحوا، أي فبرئوا من علتهم ودائهم لما شربوا أبوال وألبان الإبل. ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم، أي ثم قاموا على الرعاة يسار ومن معه فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام. لابد أن تعرف جناية القوم، أولا لما صحوا وبرئوا من علتهم قاموا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام، وفي رواية فلما صحوا ارتدوا وقتلوا الرعاة وجعلوا الشوك في أعينهم، يعني بعد أن قتلوا الرعاة غرزوا العيدان والشوك في أعين الرعاة، وهذا ما يسمى بالتسمير أو التسميل. قال وساقوا زود رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ساقوا الإبل التي شربوا ألبانها وأبوالها أمامهم في انطلاقهم إلى بلادهم، أي إلى البحرين. إذن عندي أن جنايتهم أنهم ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة وسملوا أو سملوا أعينهم أو سمروا أعينهم وسرقوا الإبل جنايات متعددة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم، أي أرسل قوما من الأنصار في طريق هؤلاء ليدركوهم ويأتون بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، ابتداء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا، وتركهم في الحرة، والحرة اسم مكان لجبل حجارته سوداء حامية حامية لما قطع أيديه وأرجله من خلاف، ومعنى من خلاف يقطع القدم اليمنى مع اليد اليسرى، وللآخر اليد اليمنى مع القدم اليسرى. فقال فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. ومعنى سمل أعينهم أي نقأها وأذهب ما فيها، زي ما احنا بنقول فخت عينه. أه؟ فخت عينه. نعم. حدثنا أبو جعفر وهو الدولابي البزاز البغدادي ثقة حافظ، اسمه محمد ابن الصباح، وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا ابن علي إسماعيل عن حجاج ابن أبي عثمان وهو أبو الصلت البصري، قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة. أبو رجاء اسمه سلمان، ليس له في الصحيحين حديث إلا هذا الحديث. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، قال حدثني أنس أن نفرا من عكل الأول، أنهم كانوا من عرينا، وهنا أنهم من عكل، وفي رواية من بجيلة، ووجه الجمع أن هذه كلها قبائل من البحرين انتدبت أناسا منهم فاجتمعوا جميعا فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام. إذن في هذا إثبات أنهم أسلموا، وفي الحديث الأول إثبات أنهم ارتدوا. قال فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم. استوخموا أي أصابهم الوخم، أصابهم الوخم، دون يصوب البدن يجعل الإنسان كالهمدان لا يقدر أن يقوم من مقامه. إنسان كسلان وحاسب بالفطور والخمول والوخم لا يستطيع أن يزاول عمله ولا أن يعود لنشاطه. داء يصيب الإنسان إذا غير أرضا إلى أرض، أو مكان إلى مكان، أو جو إلى جو. ولذلك يعني إحنا في تغيير الفصول بنبدأ الواحد شاعر بالكسل وهمدان وجسم مكسر وكذا، لأن ده انتقال من فصل الشتاء إلى فصل الصيف. فالمدينة ومكة بالذات، يعني هذين البلدين أو هذين البلدان بالذات، إنما الداخل فيهما لأول مرة إنما يشعر بهذا الداء، يشعر بالوخم وأنه غير قادر على المشي ولا على الحركة والنشاط. قال فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم أي مرضت واعتلت، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، أي ذهبت علتهم ووخمهم. فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، وفي رواة وطردوا الإبل أي ساقوها أمامهم في طريق عودتهم إلى بلادهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم أي خلفهم على نفس الطريق الذي ساروا فيه، فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. قال ابن الصباح في روايته وطردوا النعم أي ساقوها أمامهم، وقال وسمرت أعينهم، ثمرت أعينهم. ومعنى ثمرت أعينهم أي دكت بالمسامير المحمية. دكت بالمسامير المحمية، تجيب مسمار كده وحطه على النار لحد ما يحمر ثم تدكه في الشيء فيندكه بسهولة. فهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يعرف في الشرع بالمثلة، هذا الذي يعرف في الشرع بالمثلة، والتمثيل بجثة الإنسان، أن يجدع أنفه أو تقطع أذنه أو يقطع له أي عضو أو تسمر أو تسمر عينه بالمسامير والشوك وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة، نهى عن المثلة، ومع هذا مثل في هؤلاء. وجواب ذلك إما أن يكون مثل عليه الصلاة والسلام قبل النهي، ومذهب الجماهير أن النهي عن التمثيل إنما نهي للتنزيه، نهي كراهة ليس نهي حرمة. وبعضهم قال إنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء كما فعلوا قصاصا، وهو الراجح. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحرق بالنار إلا رب النار. إذن في نهي شديد وزجر أكيد عن الحرق والإيذاء بالنار. السؤال الآن، لو أن واحدا أحرق غيره بالنار فكيف القصاص؟ لو أن واحدا أحرق غيره بالنار مع وجود النص لا يحرق بالنار إلا رب النار في الآخرة سبحانه وتعالى، فما بالك لو أن إنسانا أحرق غيره بالنار؟ فهل يجوز حرق هذا الحارق بالنار قصصا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. مما يدل كذلك، إن دل على حرمة الحرق بالنار فيستثنى من ذلك سورة القصاص. سورة مين؟ القصاص، لأن هذا خالف النهي وارتكب الإثم فأحرق غيره بالنار، فالقصاص يستوجب أن من قتل يقتل بالكيفية التي قتل بها. قال حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وابن أبي تميم السختياني عن أبي رجاء سلمان مولى أبي قلابة قال قال أبو قلابة حدثنا أنس بن مالك قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، واللقاح هي الناقة ذات الدر، الناقة التي تحلب، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، وذكر الحديث بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان السابق. قال وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، يستسقون فلا يسقون. يقول في قوله يستسقون فلا يسقون ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أي ليس فيه أنه أمر بألا يستجيب أحد لسقايتهم، كما أنه ليس فيه أنه نهى عن سقيهم. قال القاضي عياض قد أجمع المسلمون على أن من وجب عليه القتل فاستسقى ليمنع الماء قصدا، من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع الماء، وإلى الآن يعملون بهذا في كل بلاد العالم. إذا حكموا على إنسان بالإعدام، قبل الإعدام على طول يقولون نفسك في عايز إيه؟ فلو قال أشرب شربة ماء، ده شيء سهل، شيء إيه؟ سهل. ومرة قال واحد صاحبنا نفسك في إيه؟ قال له ما صلي ركعتين. سهل، صلي ركعتين. فصلى الظهر وكان الإعدام بعد الظهر، فقال أصلي ركعتين، لأن ده فرض، اللي فات ده فرض، لكن الركعتين اللي أنا أطلبهم لسه أصليهم بعد الوقت. صلى ركعتين سنة بعدية، فقوم يقوم عليه قال له لا، ده دي السنة، أنا عايز أصلي ركعتين يعني من مطلق النوافل. فقعد يصلي في الركعتين دول وطول فيهم جدا. قال له على أية حال الإعدام بعد العصر؟ خليك أنت صلي لحد ما تسمع أذان العصر. وفعلا قعد صلى لم يفرغ منها إلا وقد سمع أذان مين؟ العصر. قال له ما صلي العصر؟ قال له ماشي صلي العصر. فصلى العصر 4 ركعات. قال له ما الركعتين؟ قال له لا يا حلو، ما فيش نافلة بعد إيه؟ بعد شوف الفقهاء. قال له ما فيش نافلة بعد مين؟ قال لهم دليل ذات سبب. قال لهم خلاص ما تصليتهم، صليتهم قبل كده. قال القاضي عياض وقد أجمع المسلمون على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع الماء قصدا، أي لا يتعمد أحد منع الماء عنه، فيجمع عليه عذابان، عذاب القتل وعذاب مين؟ وعذاب منع السقاية. قلت قد ذكر في هذا الحديث الصحيح أنهم قتلوا الرعاة وارتدوا عن الإسلام، وحينئذ لا يبقى لهم حرمة في سقي الماء ولا في غيره. لماذا؟ لأن هؤلاء مرتدون، هؤلاء مرتدون. وقد قال الشافعية لا يجوز لمن معه من الماء ما يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش ويتيمم. شوف الصورة الجميلة، يعني بيقول لك لو أنت معاك شوية مية، الماء ده قد حجزته أنت للطهارة عشان تتوضأ به، وأمامك رجل مرتد إن لم يشرب هذا الماء سيموت، فما الحل؟ تعطيه الماء وتتيمم، أو يموت وتتوضأ أنت؟ الشافعية يقولون لو أعطاه الماء وتيمم لم تصح طهارته، لأن هذا ليس ذميا وليس صاحب كتاب، وإنما هذا مرتد، والمرتد لا حرمة له البتة، المرتد لا حرمة له البتة. تصور أن يبلغ الأمر إلى منع المرتد الماء ليشرب، ولو كان هذا الماء لا يكفي إلا الوضوء فتيمم صاحبه، فإنه لا يقبل منه ذلك ولا يصح. قال ولو كان ذميا أو بهيمة وجب سقيه ولم يجز الوضوء به حينئذ. يعني لو البهيمة عطشانة والمرتد عطشان نعطل مين؟ لأن البهيمة أكثر نفعا من المرتد. نعم، حتى نعلم أن من ترك الإسلام فإن البهائم خير منه، البهائم خير من المرتد. قال مسلم وحدثنا محمد بن المثنى العنزي البصري، حدثنا معاذ بن معاذ العنبري، وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أزهر بن سعد السمان أبو بكر الباهلي البصري، قال حدثنا ابن عون حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال: كنت جالسا خلف عمر ابن عبد العزيز فقال للناس: ما تقولون في القسامة؟ فقال عنبسة: قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا. فقلت: إياي حدث أنس، يعني وكذلك حدثني أنس. يبقى أنس حدث من؟ عنبسة، وحدث عمر ابن عبد العزيز. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحجاج. قال أبو قلابة: فلما فرغت قال عنبسة: سبحان الله. قال أبو قلابة: فقلت: أتتهمني يا عنبسة؟ قال: لا، هكذا حدثنا أنس بن مالك. لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا أو مثل هذا. وحدثنا الحسن ابن أبي شعيب الحراني، حدثنا مسكين وهو ابن بكير الحراني، أخبرنا الأوزاعي إمام الشام الجبل الأشم العظيم، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 نفر من عكل بنحو حديثهم السابق، وزاد في الحديث ولم يحسمهم، ولم يحسمهم. والحسم هو الكي، الحسم هو الكي في الحدود، في حد الحرابة وحد السرقة وغيرها، إذا قطعت الأيدي أو الأيدي والأرجل من خلاف، كان من عادة أهل الإسلام الأول أنهم إذا قاموا الحد بقطع اليد كانوا يربطونها من بعد القطع أو من قبل القطع. إذا قطعت اليد من الرسغ ربطوها من قبل القطع مباشرة وكووها في الزيت، كان يكونها فين؟ في الزيت أو في الماء الساخن المغلي، حتى تلتحم العروق ولا ينفر الدم كله، حتى لا يموت المحدود. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحسمهم، أي لم يكوي جروحهم، وتركهم ينزفون في الحر وفي الشمس حتى ماتوا، تركهم هكذا. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة، أو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوا، وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام، هو اسم فارسي معرب، وهو نوع من اختلال العقل ويطلق على ورم الرأس وورم الصدر. سميه انت سرطان، سميه سرطان في المخ او شيء منها. قال: ثم ذكر نحو حديثهم وزاد: وعنده شباب من الأنصار قريب من 20، أي عند النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بما فعل هؤلاء بالرعاة وبالإبل، التفت النبي إلى من بجواره فوجدهم قرابة 20 شابا من الأنصار، فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. بعث معهم قائفا، القائف هو من ألحق الشبه بشبهه والمثيل بمثيله والأثر بالمثيل، يعني الذي يعرف الأشباه والنظائر، الذي يعرف الأشباه والنظائر. أما علمتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أمر زيد ابن حارثة وولد أسامة، وكان زيد أبيض وأسامة أسود أو العكس على ما أذكر، وكانت العرب تقول إن أسامة ليس ابنا لزيد، يرمون أمه بالزنا رضي الله عنها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتأذى بكلام العرب أو بغمز بعض المسلمين في هذا الأمر، فجاء أعرابي قائف إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعنده زيد وأسامة نائمان قد بدت أرجلهم، قد بدت أرجلهم، يعني هو لا يعرف لا أسامة ولا يعرف زيدا، فضلا أنهما نائمان ومغطيان ولم يبدو منهم إلا أطراف الأقدام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذا أبو ذاك أو ذاك ولد هذا. ففرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعائشة: أما سمعت ما قال الرجل؟ قال: في زيد وابنه أسامة إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا الذي يعرف الآثار في الصحراء مثلا، يقول لك اللي كان ماشي هنا ده معزة، مع أن القدم بين الشاة والمعز قريبة جدا، لكنه إذا نظر في الأثر، إذا نظر في أثر موضع الشاة عرف أنها شاة، وإذا نظر في الموضع عرف أنها معزة، وهذا خف بعير، هذا الموضع خف بعير. أنتم تعلمون أن قريشا إنما تتبعت أثر خروج النبي عليه الصلاة والسلام، هو وأبو بكر لما خرج إلى غار مين؟ إلى غار ثور، لما خرج إلى غار ثور ما ذهبوا إلى الغار إلا وإيه؟ إلا بآثار البعيرين الذين رباهما أبو بكر رضي الله عنه لهذه الرحلة. قال: وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. يبقى القائف كان مهمته إيه؟ ها؟ معرفة الطريق الذي ساروا فيه. حدثنا هداب ابن خالد، حدثنا همام وابن يحيى بن دينار، قال حدثنا قتادة عن أنس، وحدثنا ابن المثنى ومحمد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة. وسعيد الذي يروى عن قتادة هو سعيد مين؟ سعيد بن أبي عروبة. سعيد الذي يروى عن قتادة هو سعيد بن أبي عروبة عن أنس. وفي حديث همام: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة. وفي حديث سعيد: من عكل وعرينة، بنحو حديثه. وحدثني الفضل بن سهل الأعرج، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان ابن طرخان التيمي عن أنس قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. الجزاء من جنس مين؟ العمل. إنما سمل النبي أعينهم، مع أنه نهى عن مين؟ عن المسلة، لأنهم سملوا أعين الرعاء أي الرعاء قصاصا. الإمام النووي قال في هذا الحديث، أي حديث العرانيين، أنهم قدموا المدينة وأسلموا واستوخموها بعد ذلك وسقمت أجسامهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى إبل الصدقة، فخرجوا ففعلوا فصحوا فقتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام. إما أن يكون هو راع واحد وإما أن يكون رعاع. وسيان لو تمالأ أهل بلد على قتل واحد قتلوا به جميعا. ودي مسألة محل نزاع بين الفقهاء. لو أن قوما اجتمعوا على قتل واحد هل يقتلون جميعا به أم يقتل به الذي باشر القتل وحده؟ لابد أن تحذر من القول الأول. قلت لو تمالأ أي لو اتفق واجتمع العدد الكثير على قتل واحد قتلوا به جميعا. وهذه مسألة معروفة في الحدود. ما الحل إذا قتل الجماعة الواحد أو الواحد الجماعة أو الواحد مين؟ الجماعة. وسيأتي معنا بإذن الله في الحدود. فسواء كان هو يسار الراعي أو كان معه رعاة أخر فالحكم سواء، لأن الجماعة لو تمالأت واتفقت واجتمعت على قتل واحد قتلوا به جميعا حتى وإن لم يباشر القتل إلا البعض أو واحدا منهم. كما أنهم ارتدوا عن الإسلام وساقوا الزودة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا جميعا. قال هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين. هذا الحديث أصل في عقوبة مين؟ المحاربين. والله تبارك وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا منين؟ من الأرض. ذكر لهم كم عقوبة؟ 4 عقوبات. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. جماعة اللي تابوا وجم لحد مصر ودخلوا على السلطان أو الوالي أو الأمير أو الحاكم وقالوا نحن قطاع طريق، نحن محاربون، ولكننا تبنا إلى الله عز وجل وأتينا إليكم على حال توبتنا، على حال توبتنا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. يعني لا سبيل لكم عليهم. قال هذا الحديث وهاتان الآيتان إنما يحكمان في الحدود ما يسمى بحد الحرابة. بحد مين؟ الحرابة. سمي بذلك لأن الله صدر الأمر بذكر أوصافهم. قال إنما جزاء الذين يحاربون فسمي هذا الحد حد مين؟ حد الحرابة. وحد الحرابة القتل أو تقطيع الأيدي والأرجل أو النفي منين؟ أو النفي من الأرض أو إيه؟ أو الصلب حتى يموتوا صبرا. اختلف العلماء في المراد بهذه الآية الكريمة، فمنهم من قال هي في المشركين خاصة، نزلت في قوم مشركين، ومنهم من قال بل نزلت عتابا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه سمل أعينهم. وليس هذا بالراجح، إنما الراجح أن هذه الآية وإن نزلت قبل هذه الحادثة إلا أنها صالحة للعمل إلى قيام الساعة من باب عموم اللفظ. والأصل الأصيل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص مين؟ لا بخصوص السبب. فهذه الآية محكمة وليست منسوخة، وليست منسوخة، وعليها العمل، وقد عمل بها السلف خاصة الصحابة والخلفاء الراشدين كلهم. يقول هذه الآية عامة فيما يتعلق بسبب نزولها أو ببقائها غير منسوخة أي محكمة إلى قيام الساعة. اختلف العلماء في المراد بهذه الآية، فقال مالك هي على التخيير، يعني لو جاء بالمحارب إلى السلطان فهو مخير بين أن يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفي من الأرض، هو مخير في ذلك، لأن الآية ذكرت التخيير. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أو ينفوا، فأو هنا قال مالك وغيره إنما ذلك للتخيير، فيخير الإمام بين هذه الأمور إلا أن يكون المحارب قد قتل، إلا أن يكون المحارب قد إيه؟ قد قتل، فيتحتم على الإمام قتل هذا المحارب. قال أبو حنيفة وأبو مصعب المالكي الإمام بالخيار وإن قتلوا، الإمام بالخيار وإن قتلوا، وهذا رأي ضعيف جدا. قال الشافعي وآخرون هي على التقسيم، هي على إيه؟ على التقسيم. يبقى أنا عندي الرأي الأول مذهب المالكية أن الإمام مخير إلا في القتل، مذهب الأحناف وبعض المالكية أن الإمام مخير حتى وإن قتل المحارب. المذهب الثالث وهو الراجح وهو مذهب الجماهير وعلى رأسهم الإمام الشافعي أن الإمام أو أن هذا على التقسيم لا على التخيير. ومعنى التقسيم قال فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، يعني إذا قام المحارب، أصل المحارب ده عبارة عن إيه؟ المحارب ده عبارة عن واحد شرد عن الجماعة واتخذ له طريقا غير مسلوكة، طريق بعيد عن مصر عن البلد، وتسلح استعدادا لقتال وحرب كل من مر به وأخذ متاعه حتى وأدى ذلك إلى قتله وإزهاق روحه. فإذا تترس قوم على هذا النحو واجتمعوا وقاموا على الإمام أن يحاربون أهل البلد ويحاربون الإمام، وجب على الإمام أن يقاتلهم وإن قتلهم جميعا، وإن قتلهم جميعا، وإن لم يكونوا قد ارتدوا، لأن المحارب يا إخواني المحارب ليس مرتدا، المحارب مسلم مرتدا، كما في النفر من عرينة وعكل دول قتلوا إيه؟ ردة، لأنهم ارتدوا عن الإسلام. لكن هذا الحديث أي حديث عكل وعرينة موافق للآية فيما يتعلق بأحكام المحاربين، فيما يتعلق بأحكام المحاربين، والمحارب مسلم. قال فإن أخذوا المال ولم يقتلوا، معذرة، قال فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، يبقى القتل إيه؟ قصاص، القتل إيه؟ قصاص. وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، يبقى القتل للقتل والصلب لمين؟ والصلب لأخذ المال. فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. إن أخذوا المال ولم يقتلوا، أخذوا المال بس، يعني طلع عليك وقال لك إيه؟ هات اللي معاك ومع السلام، هات اللي معاك ومع إيه؟ مع السلام. ففي هذه الحالة تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ده يقطع أو تقطع يده اليمنى مع رجل يمين اليسرى، والعكس والعكس. قال فإن أخافوا السبيل، فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئا، إن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئا يعني طلع عليك وانت ماشي، انت عارف ان الطريق ده فيه ايه، فيه قطاع طرق، طب قطع الطريق ده ممكن يقتل، ممكن يسرق، ممكن يعمل اي حاجة، فاول ما طلع عليك ايه اللي يحصل لك؟ طبعا قلبك بقى في رجليك، صح ولا لا؟ فدي خضة ما بعدها خضة، يعني خروج الرجل على الرجل لقتله او تهديده ليس هناك افظع من ذلك. فاذا جمع الى ذلك وسائل اخرى للرعب والتخويف، كان يكون ذلك في طريق غير مسلوك او في ظرف كالليل، فان هذا يكون اشد وانكى في التخويف. فقال فاذا اخافوا السبيل ولم ياخذوا شيئا ولم يقتلوا طلبوا حتى يعذروا، ومعنى طلبوا اي ينفوا، اي ينفوا من الارض، وهو المراد بالنفي عند الشافعيه. قال الشافعيه لان ضرر هذه الافعال مختلف فكانت عقوباتها مختلفه، يعني ضرر الحرابه مختلف، لان الضرر منه القتل ومنه أخذ المال وغير ذلك، فتنوعت كذلك العقوبة لتنوع من الضرر. فهذه حجة الشافعي، قال لما نوع الله تعالى العقوبة دل ذلك على تنوع من الضرر، فناسب أن يكون لكل ضرر من عقوبة. قال بقى إن قتلوا فقط قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئا ينفوا منين؟ من الأرض. مش ده أوجه الآراء يا أخواني؟ أنتم مستريحين للرأي ده؟ والله رأي جميل. قال ولم تكن أو للتخيير، وتثبت أحكام المحاربة في الصحراء، تثبت أحكام المحاربة فين يا أخواني؟ في الصحراء. طيب دلوقتي وانت ماشي في الشارع في عز الظهر في الشارع، يعني في البلد، يعني في القرية، يعني في مصر، طلع واحد عليك خوفك، تقوم انت عكشه وموديه لمين؟ للعمدة، وقول له نفذ فداح حد مين؟ الحرابة. انت محق في ذلك ولا لا؟ لا، لست محقا في ذلك. ليه؟ لان انت يوم ما تستغيث هتلاقي الف واحد اغاثك، لان انت في القرية. انما لو انك في الصحراء فمن يغيثك اذا؟ مين؟ الله عز وجل. هتقول الله يعني؟ طب ما الله يغيث في القرية، ها؟ الله عز وجل هيغيث في القرية ويغيث فين؟ في الصحراء. لكن نحن نتكلم ما نتكلم فيما لو استغاث بالخلق في الصحراء هل يجد مغيثا؟ بخلاف القرية. ولذلك العلماء يقولون شرط الحرابة أن تتم خارج مين؟ خارج مصر، لا في داخل مين؟ لا في داخل مصر. وهل تثبت في الأمصار؟ في خلاف بين أهل العلم، الراجح أنها تثبت، أنها لا تثبت في المصر إنما تثبت في الصحراء. نعم، يعني هو حد الحرابة اللي مزعلك. قال أبو حنيفة لا تثبت الحرابة في مصر إنما تثبت في الصحراء، وقال مالك والشافعي تثبت كذلك في الأمصار. تثبت كذلك فين؟ يبقى على مدى بالمالكية والشافعية لو أنت عايز، يعني يبقى إيه؟ الحرابة. نعم. قال القاضي عياض رضي الله عنه ورحمه اختلف العلماء في معنى حديث العرانيين هذا، ما معناه؟ قال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المسلم، فهو منسوخ. وقيل ليس منسوخا وفيهم نزلت آية المحاربة، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ما فعل قصاصا، لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك. وقد رواه مسلم في بعض طرقه، ورواه ابن إسحاق وموسى ابن عقبة وأهل السير والترمذي، وقال بعضهم النهي عن المثله نهي تنزيه ليس بحرام. طيب احنا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله غدا نلتقي مرة اخرى في درس العقيدة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الناس يأخذ حديثا سمعه بطريق المستقيم فيجعله من حديث أناس آخرين، يجعله من حديث أناس آخرين. يعني لو أن محمدا يروي عن عمرو وزيد بإسناد عمرو وبإسناد زيد، فإنه يأخذ حديثه الذي سمعه من زيد فيجعله من طريق مين؟ فيجعله من طريق عمرو. لماذا؟ لأنه يعرف أن طريق زيد ضعيف، فإنما يسرق الحديث من طريق زيد ويقول حدثني عمرو، حدثني عمرو، فليس هذا الحديث من طريق عمرو وإنما هو من طريق مين؟ زيد. فتحويل الحديث من طريق إلى طريق عمدا هذا هو سرقة مين؟ الحديث. ده هو شر أنواع التدليس، هو فوق التدليس بكثير. هناك شبهة في أمر هدم الأصنام التي يفعلها إخواننا في أفغانستان، وهي لماذا لم يهدم الصحابة عند دخول مصر أبا الهول وجزاكم الله خير. هم بيقولوا أن القطعة التي ذهبت من أنف أبا الهول إنما هذا بسبب فعل الفرنسيين، الحمل الفرنسية لما دخلت مصر، بيقولوا إن الحمل الفرنسية لما دخلت مصر أرادت أن تتخلص من الأصنام، فبتبارك لأنها شرك. ما هم بيهمونا في التاريخ المزور إن الحمل الفرنسية ديت ما جاءت إلا لاكتشاف حجر مين؟ يا سلام، يعني هم كانوا قاعدين هناك وعارفين ان في حجر عندنا اسمه حجر رشيد، جايين يكتشفوه؟ ده تزور طبعا وجه التاريخ. والمعلومة التي يجب ان تعرفها تماما هو ان الفرنسيين بالذات نصارى فرنسا انما يقدسون ابا الهول، يقدسون مين؟ ويعتبرونه الها معبودا. فهل تصور ان يقوموا عليه ويجدعوا انفه او يكسروه او يدفنوه؟ الجواب أن الذي فعل ذلك هم أوائل المسلمين لما دخلوا مصر، لما دخلوا مصر تعرضوا لهدم الأهرامات كما تعرضوا لمن؟ لتكسير وتحطيم أبا الهول. لكن هذه المحاولات لم تتم، يعني شايف حتة الحجارة الصغيرة جدا التي كسرت من أنفه وعولجت عشرات يمكن مئات المرات الله أعلم. تصور أن هذه القطعة من الحجارة التي كسرت بعد محاولات استمرت ثلاثة أشهر، فكيف بتحطيم أبي الهول كله؟ بل كيف بتحطيم الأهرامات كلها؟ فهذا أمر بلا شك يذهب الغالي والنفيس في دولة في طور تكوينها، في طور تكوينها. فأيهما أولى؟ ترك ذلك وبناء الدولة، ترك ذلك وبناء الدولة، أم تخريب الدولة من الداخل بإنفاق اقتصادها وأموالها في تكسير حجر ليس معبودا في ذلك الوقت؟ بلا شك أن المصالح المفاسد تقول بناء الدولة مقدم. الأمر أو الرد الثاني أن عمرو بن عاص رضي الله عنه لما نزل مصر أين كان موطنه؟ كان في الفسطاط، يعني في مصر القديمة، كان في مصر القديمة، ولم يكن هناك بلد تسمى الجيزة،
وكانت البلد من الفسطاط إلى الأهرامات صحراء قفر لا زرع فيها ولا ماء. فعمرو بن العاص رضي الله عنه اعتبر أن بعد الأهرامات وبعد أبي الهول وعدم اكتراث واهتمام الناس بزيارة هذه الأماكن أمر يشرع معه تأخير تكسير مثل هذه الأصنام. ولذلك هل ثبت أن صنما من الأصنام كان في المدينة وتركه عمرو؟ هل كان فيه صنم في البنيان والعمران الذي يروح ويجيء عليه عمرو بن العاص ومن معه من المسلمين في البنيان وتركه عمرو؟ الجواب لا، الجواب لا. فهذا رد عن الشبهة في تكسير الأصنام في مصر. الأمر الأول وهو ما حكم ما يفعله إخواننا هناك في هذا المعبود المزيف؟ ذلك أمر مشروع، اتفاقا هو أمر مشروع، ومن نطح في ذلك فإنما ينطح فيه بهوى أو خوفا، وإن كان توقيت ذلك عندي فيه نظر، لكن هذا النظر يدفعه أن هؤلاء ممكنون في أفغانستان، فلما التأخير إذن؟ لما التأخير إذن؟ وهذا الصنم إنما يعبد من دون الله عز وجل، ولذلك أرى من الحكمة أنهم هدموا هذا الصنم ولم يهدموا القباب والقبور مع أنها تعبد من دون الله هناك. وحجتهم في ذلك أن القباب تحتاج إلى فترة لتعليم الناس، لأنهم درجوا على الصلاة في هذه المساجد التي بها قبور، أما بوذا فإنه يعبد من بعض أهل البلد ومن القادم من الخارج خصيصا لأنه عندهم إله. أما المقبورين أو المقبورون فإنهم لا يمثلوا هذه الدرجة عند من اتخذهم أو توسل بهم أو غير ذلك، وإن كانت كل هذا مظاهر من مظاهر الشرك. تصور لو أنك في بيتك، لو أنك في بيتك وقد اتخذ ولدك إلها حجرا يعبده من دون الله عز وجل، هل أنت ممكن حينئذ من تكسير هذا الإله؟ ممكن؟ طب لو أنك تخلفت عن هذا ولم تفعل، هل تأثم بذلك أم لا؟ تأثم لأنك ممكن. فهؤلاء رأوا أنهم ظاهرون ممكنون أصحاب نجدة، وقد اتخذ القوم إلها في بلدهم يعبد من دون الله عز وجل، فلما علموا ذلك من أنفسهم قاموا فاقتلعوا هذا الإله من جذره ودمروه تدميرا، فجزاهم الله تبارك وتعالى على ما صنعوا خيرا. أما الشبهة أن هذا أمر يعطي صورة سيئة عن الإسلام للعالم كله، فهذا كلام لا يقوله إلا الملاحدة أو الجهلة من المسلمين. لماذا؟ لأن الشريعة لو طبقت في العالم كله إلا في بلاد أوروبا وأمريكا وكسر وهش مبوذة لكانت نفس الشبهة باقية وقائمة، هي نفسها باقية وقائمة. إذا كان هذه الشبهة تردد على ألسنة بعض المتدينين في مصر، هنا في مصر بلد الإسلام وبلد الأزهر، يقول لك لا ده بيعطوا صورة سيئة جدا عن الإسلام. ليه بيعطوا صورة سيئة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى مكة ماذا فعل؟ لما رجع إليها فاتحا ماذا فعل؟ كسر الأصنام لأنه قادر، لأنه ممكن، لأن الدولة صارت دولة إسلامية والبلد فتحت، فما الحجة في تأخير تكسير هذه الأصنام؟ 360 صنم حول الكعبة يعبدون من دون الله عز وجل، كسرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتلو قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ضعيف لا أوتاد له ولا أساس له. فلماذا لم يقل المشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام بعد في ذلك الوقت إن فعل محمد وأصحابه بهذه الأصنام يعطي صورة سيئة عن الإسلام وعن الدين الجديد؟ لماذا لم نسمع هذه الشبهة؟ فمرد هذه الشبهة إلى العلمانيين والملاحدة في هذا البلد أو في غيره من البلدان. قول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.